بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وجامع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في سورة البقرة في معنى القنوت، وفي قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو أحد الوجوه التي ذكرها أبو بكر بن الأنباري في قوله كل له قانتون. قال: كل مخلوق قانت له باشر صنعته فيه وجرى باشر صنعته فيه وجرى أحكامه عليه، فذلك دليل على ذله لربه. وقال رحمه الله في قنوت الأشياء لله عز وجل وإسلامها وسجودها له وتسبيحها له، فإن هذه الأربعة قد ذكرها الله تعالى في القرآن. قال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى في سورة الروم: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال رحمه الله: والقنوت في اللغة دوام الطاعة، والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت في ذلك كله. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فجعله قانتا في حال السجود والقيام. وفي الحديث الصحيح سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، فقال: طول القنوت، ولم يرد به طول القيام فقط بل طول القيام والركوع والسجود، كما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود.
إذن القنوت هو دوام الطاعة، دوام الطاعة، والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت في ذلك كله. فقوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة طول القنوت ليس فقط يختص بطول القراءة، بل يتعدى إلى طول الركوع وطول السجود كذلك. ولهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود. فأفضل الصلاة ما كان فيها طول القراءة وطول ركوع وسجود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أما منكم فليخفف، من أما بالناس فليخفف، أما إذا صلى أحدكم نفسه فليطول ما شاء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، وهذا لا يكون إلا بطول القيام. وقد دل على ذلك أحاديث أخرى في صلاة الصحابة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وأنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالصور أطوال، فهذا يصلي خلفه صلى الله عليه وسلم، فيفتتح نبي البقرة فيقول الصحابي: فقلت يختم عند المئة، فأتمها، فقلت يركع بها، فقرأ النساء، ثم قرأ آل عمران، يعني قرأ البقرة والنساء وآل عمران قبل أن يركع، وهذا دليل على طول صلاته صلى الله عليه وسلم. فأفضل الصلاة طول القنوت، فالقنوت يطلق على دوام الطاعة ويطلق على طول الصلاة والركوع والسجود، والدليل على ذلك قول سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. يبقى قانت ساجدا، فالقنوت يطلق على السجود. نعم نعم، بمعنى الذل، بمعنى الذل والخضوع والانقياد وعدم الخروج عن قدر الله سبحانه وتعالى، هذا كوني. نعم، والقنوت شرعي يعني مأمور به.
وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وقال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. وسمى إطالة القيام في الصلاة قنوتا لأنه يطيل فيها الطاعة، ولو صلى قاعدا لقنت وهو قاعد، وكذلك إذا صلى على جنب قنت وهو على جنب. والقيام قبل الركوع يسمى أيضا قنوتا. قال ابن قتيبة رحمه الله: لا أرى أصل القنوت إلا الطاعة، لأن جميع الخلال من الصلاة والقيام فيها والدعاء وغير ذلك يكون عنها. وقال أبو الفرج: قال الزجاج: القنوت هو في اللغة بمعنيين، أحدهما القيام والثاني الطاعة. والمشهور في اللغة والاستعمال أن القنوت الدعاء في القيام، فالقانت القائم بأمر الله، ويجوز أن يقع في جميع الطاعات، لأنه وإن لم يكن قياما على الرجلين فهو قيام بالنية. قال شيخ الإسلام: قلت هذا ضعيف، لا يعرف في اللغة أن مجرد القيام يسمى قنوتا، ورجل يقوم ماشيا وقائما في أمور ولا يسمى قانتا، وهو في الصلاة يسمى قانتا لكونه مطيعا عابدا، ولو قانت قاعدا ونائما سمي قانتا.
نعم، فليس قول صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول قنوت، يعني المعنى قيام فقط، إنما القنوت هو دوام الطاعة، وهذه الطاعة يطلق على الإنسان قانت ولو صلى قائما ولو صلى على جنب ولو صلى قاعدا. فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين عند البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، كل هذه الهيئات والأحوال يطلق على الإنسان فيها بأنه قانت، لأن القنوت يعود إلى الطاعة لا إلى صفة قيام أو ركوع أو سجود. فالقنوت يطلق على القيام والركوع والسجود، يطلق على القيام، ويطلق لو أنه صلى على جنبه، ويطلق على الإنسان لو صلى قاعدا. فدوام الطاعة وطولها هذا يسمى قنوتا على أي هيئة كان. نعم.
وقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، يدل على أنه ليس هو القيام، وإنما هو صفة في القيام يكون بها القائم قانتا، وهذه الصفة تكون في السجود أيضا، كما قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. فقول القائل إن المشهور في اللغة أنه الدعاء في القيام إنما أخذه من كون هذا المعنى شاع في اصطلاح الفقهاء إذا تكلموا في القنوت في الصلاة، وهذا عرف خاص. ومع هذا فالفقهاء يذكرون القنوت سواء صلى قائما أو قاعدا أو مضجعا، لكن لما كان الفرض ليس يصح أن يصليه إلا قائما، وصلاة القائد على النصف من صلاة القائم، صار القنوت في القيام أكثر وأشهر. وإلا فلفظ القنوت في القرآن واللغة ليس مشهورا في هذا المعنى، بل ولا أريد به هذا المعنى، ولا هو أيضا مشترك، بل اللفظ بمعنى الطاعة أو الطاعة الدائمة، ولهذا يفسره المفسرون بذلك. وقد روي في ذلك حديث مرفوع رواه ابن أبي حاتم من النسخة المصرية التي يروي منها الترمذي وغيره من حديث ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. وفي تفسير ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فالصالحات قانتات مطيعات. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعكرمة وأبي مالك وعطاء وقتادة والسدي مثل ذلك.
هذا هو الصحيح، أن نفسر القنوت بأنه الطاعة، وبالتالي يطلق على الإنسان إذا كان قائما، ويطلق عليه إذا كان راكعا، ويطلق عليه إذا كان ساجدا. نعم.
وروي عن مقاتل ابن حيان قال: مطيعات لله ولأزواجهن في المعروف. وروي عن سعيد بن جبير في قوله: والقانتين والقانتات، قال: يعني المطيعين والمطيعات. قال: وروي عن قتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثل ذلك. وروي بإسناده عن أبي العالية في قوله: يا مريم اقنتي لربك، قال: اركدي لربك. عن الأوزاعي قال: ركضت في محرابها قائمة وراكعة وساجدة حتى نازل ماء الأصفر في قدميها. وعن الحسن أنه سئل عن قوله: اقنتي لربك واسجدي، قال: يقول: اعبدي لربك. وعن ليس عن مجاهد قال: كانت تقوم حتى تتورم قدماها. وقوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا، قال ابن أبي حاتم: تقدم تفسير القانت في غير موضع، القانت الذي يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وروي عن احمد ابن سينان عن عبد الرضي عن سفيان عن فراس النبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: القانت الذي يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا تفسير السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لألفاظ القنوت في القرآن. وكذلك فسروا القنوت في قوله: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، لكن تنوع كلامهم في طاعة المخلوقات كلها لما رأوا من الجن والإنس من يعصي أمر الله الذي بعث به رسله عليهم السلام، فذكر كل واحد نوعا من القنوت التي يعم المخلوقات. قال ابن أبي حاتم: اختلف في قوله كل له قانتون على أوجه، وروى بإسناده الحديث المرفوع: كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. وروي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قانتون قال مطيعون، يقول: طاعة الكافر في سجوده سجود ظله وهو كاره. وأيضا عن شريك عن خصيف عن مجاهد: كل له قانتون قال مطيعون، كن إنسانا فكان، وقال كن حمارا فكان. ففسرها مجاهد بالسجود طوعا وكرها، وفسر الكره بسجود ظله، وفسرها أيضا بطاعة أمره الكوني وهو قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا الأمر الكوني لا يخرج عنه أحد، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. وهذان الوجهان ذكرهما ابن الأنبري مع ذكره وجها آخر أنها خاصة. قال أبو الفرج: فإن قيل كيف عم بهذا القول وكثير من الخلق ليس له بمطيع، ففيه ثلاثة أجوبة: أحدها أن يكون ظاهرها العموم ومعناها معنى الخصوص، والمعنى كل أهل الطاعة له قانتون. والثاني أن الكفار تسجد ظلالهم لله بالغدو والآصال والعشيات، فنسب القنوت إليهم بذلك. والثالث أن كل مخلوق قانت له بأثر صنعه فيه وجري أحكامه عليه، فذلك دليل على إله كونه، ذكرهن ابن الأنباري.
ويمكن أن نقول بأن القنوت كوني وشرعي. كوني بمعنى دخول الخلق جميعا في طاعة الله سبحانه وتعالى، بمعنى الإذعان والإنقياد الكوني، وليس الطاعة الشرعية القائمة على النص. فكل الخلق ذليل لله سبحانه وتعالى، منقاد لأمره. إذا أراد الله عز وجل شيئا قال له كن فيكون، ولا يمكن لمخلوق أن يخرج عن كون الله عن قدر الله سبحانه وتعالى. هذا القنوت الكوني. وأما القنوت الشرعي فهو القيام بطاعته سبحانه وتعالى، الذي هو بمعنى الطاعة الشرعية. فينقاد الإنسان بالصلاة لأن الله أمر بها، ينقاد الإنسان بالحج لأن الله أمر به، قاد الإنسان بالجهاد، وهكذا. فإنقياد شرعي وقنوت شرعي، هذا القنوت الشرعي بمعنى الطاعة. وأما الكوني فهو دخول الخلق جميعا، كافرهم ومؤمنون في هذا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا. فكل شيء من المخلوقات لا يخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى وعن أمر الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يخلق سبحانه، هذا مطيع وهذا مهتدي، هذا مريض وهذا صحيح، هذا غني وهذا فقير. لا يمكن للبشرية أن تحول قدر الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم.
قال ابن أبي حاتم: الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أصباط عن مطرف عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قانتون مصلون. قال شيخ الإسلام:
نعم،
قلت وهذا
عموما هو المبحث كله يدور حول هذا. طيب، هات صفحة 333 بديع السماوات والأرض.
قوله تعالى: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال رحمه الله في قوله بديع السماوات والأرض في موضعين: بديع أي مبدعهما. ومن زعم أن خفض وجعله من كذا وأن المعنى بديعة سماواته وأرضه فقد أخطأ. قال: قال رحمه الله تعالى: وبهذا احتج أئمة السنة رضي الله عنهم، فإن الله قد قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهذا يقتضي أنه إذا أراد شيئا فإنما أمره أن يقول له كن فيكون. وقوله إذا أراد شيئا عام في كل ما يريده، وهو لم يخلق شيئا إلا وقد أراده، فاقتضى هذا أنه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن. فلو كانت كن مخلوقة لكانت مخلوقة بكن أخرى، وكذلك الثانية مخلوقة بكن أخرى، وهلم جرى. فيلزم ألا يخلق شيئا، لأنه لا يصير خالقا لشيء حتى يخلق كن أخرى، ولا يخلق كن حتى يخلق كن، فلازم التسلسل في كونه خالقا، وهو تسلسل في أصل التأثير، وفي أصل كون المؤثر مؤثرا، وهو تسلسل في أصل الخلق كالتسلسل في ذات الخالق. فإذا قدر ذلك لازم ألا يصير خالقا بحال، كما إذا قيل لا يصير قادرا حتى يقدر أن يصير قادرا، ولا يقدر أن يصير قادرا حتى يقدر أن يقدر أن يصير أن يقدر أن يصير قادرا، أو قيل لا يخلق شيئا حتى يجعل نفسه خالقا، ولا يجعل نفسه خالقا حتى يخلق شيئا، فإن هذا ممتنع. وهذا بخلاف ما إذا قيل لا يخلق هذا حتى يخلق هذا، ففرق بين أن يقال لا يخلق شيئا بحال حتى يخلق هذا، أو لا يخلق شيئا أو لا يخلق شيئا بحال حتى يخلق ما به يصير خالقا، وبين أن يقال لا يخلق هذا حتى يخلق هذا. فالأول ممتنع بالاتفاق، وأما الثاني ففيه نزاع.
يعني أن أهل السنة والجماعة في قول سبحانه إنما وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون احتجوا به على أن القرآن غير مخلوق، وعلى إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، لأن الله يخلق بكن، فلو كان كلام الله عز وجل مخلوقا لكانت كن مخلوقة. طب تخلق بماذا؟ بكن، هي مخلوقة، فلازم التسلسل الذي يرد كلامهم ويعطل الخالق. إذن أين الخالق؟ ويخلق بماذا؟ فقوله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكن التي قالها الله سبحانه وتعالى هذه غير مخلوقة، والمكون المخلوق هذا مخلوق. فعندنا خالق خلق بأمر وتقدير، وعندنا مخلوق خلق بهذا الأمر. وهذا من أوضح الأدلة على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فعندنا إذن أمر وهو كن، وعندنا مكون بهذا الأمر، المكون هذا مخلوق، فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق. الله خالق كل شيء، ولو أخبر عن الله عز وجل بأنه شيء قل أي شيء أكبر شهادة، لكن الله خالق كل شيء يعني سواه، لأنه سبحانه وتعالى ليس مخلوقا. ولهذا لما استدل الجهمية أيضا بالإخبار عن الله عز وجل بأنه شيء، فقالوا إذا تدخل فيه صفاتنا يكون القرآن مخلوقا لأن القرآن شيء. فرد أهل السنة والجماعة أنه خالق كل شيء أي سواه، وصفاته سبحانه وتعالى تبع له، فالله ليس مخلوقا وصفاته ليست مخلوقة. ما نقول الله خالق وعلمه مخلوق، الله خالق وكلامه مخلوق، الله خالق ورحمته مخلوقة، وهكذا. فبل الصفات تتبع الموصوف. نعم. طيب، قوله تعالى: ولم ترضى عنك اليهود، 38.
قوله تعالى: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع أهواء الخلق، وقال تعالى: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فنهوا عن اتباع أهواء الذين أوتوا الكتاب بعد ما جاءه من العلم. وقال رحمه الله: ومن هذا أيضا قوله تعالى: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، الآية. فانظر كيف قال في الخبر ملتهم، وقال في النهي أهواءهم، لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا، والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير. ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين نوع متابعة لهم في بعض ما يهوونه، أو مظنة لمتابعتهم فيما يهوونه كما تقدم. وقال رحمه الله تعالى: وقد قال قبل هذا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى الآية، والمعنى: ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم، ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقد يستدل بهذا على أن لكل طائفة ملة، لقوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وقال تعالى في آخر الصورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى آخر الصورة، كما قال في أولها: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ففتحها بالإيمان الجامع، وختمها بالإيمان الجامع، ووسطها بالإيمان الجامع. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعطي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه.
نعم، يقول: وقد نهى رسول الله عن اتباع أهواء الخلق، فقال: ولن ترضى عنك، وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك. فلن يرضى أعداء الإسلام وغير المسلمين عن المسلمين إلا إذا اتبعوا ملتهم واتبعوا أهواءهم، ولن ترضى عنك طائفة، ويلحق بذلك أهل البدع. فلن ترضى عنك طوائف أهل البدع إلا باتباع بدعتهم. ولهذا القاعدة عند الطوائف كلها والحزبيين والأحزاب كلهم: من لم يكن معنا فهو عليه، ولن نرضى عنك حتى تتبع ملتنا اتباعا كاملا. حتى لو اتبع ملتهم في بعض الاتباع فلن يحصل الرضا، إنما يحصل الرضا التام بالاتباع التام. فليس هذا خاصا باليهود والنصارى، إنما هذا في جميع أحزاب الطائف. ولهذا كانت الحزبية مقيتة، وكانت الحزبية جاهلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال دعوة الجاهلية أنا بين أظهركم، دعوة فإنها منتنة. لأن هذه الحزبية يحصل الولاء والبراء عليها، فلن يرضى عنك حزب إلا إذا كنت معه. لا يمكن ترضى عنك الجهمية إلا أن تكون جهميا معطلا، ولا يرضى عنك الخوارج إلا إذا كنت معهم مكفرا على منهجهم وعقيدتهم، ولن ترضى عنك المرجئة، عنك الإخوان المفسدون، ولا التبلغيون إلا كذلك، ولا الرسلانيون إلا كذلك. ما في طائفة على وجه الأرض تقبل منك إلا اتباع مطابقة وتضمن ولزوم، لا بد أن تكون معهم. لكن تقول مثلا: الطائفة هذه والله أنتم عندكم خيرات كثيرة وأنتم كذا، ولكن حقيقة عندكم بعض الآفات، 1، 2، 3، 4، وإحنا بنأخذ على حسن البنا كذا، بنأخذ على سيد قطب كذا. أبدا ما يفتح لك قلبه ولا يقبلك حينئذ، حتى لو ذكرت له 90 حسنة ثم ذكرت له 10 سيئات ما قبل منك هذه السيئات. مهما تقول حسن البنا، لو واحد مثلا يعني جاء وقال لهم: هذا حسن البنا مجدد وهذا حسن البنا، لكن عنده مؤاخاة، يعني هي بشرية وممكن كل بشر يصيب ويخطئ، مهما تجملت من لفظ فعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، لن يرضى هذا منك أبدا. لن يرضى منك إلا أن تقول: حسن البنا هذا الرجل مجدد، وهذا الرجل جدد الله بالدين، وهذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل، ونسأل أن يلحقه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يرزقه النظر إلى وجه الله الكريم فيه، وأن يرزقه الفردوس الأعلى. فقط مثل ما ترى أنت في الحزب الرسلاني، مهما تقول، تقول شيخ يصيب ويخطئ، تقول نأخذ عليه كذا، تقول عليه أخطاء وضلالات ينبغي أن يرجع، أبدا. مهما تقول، ولو أنت قلت فلان وعلان، يعني قلت فيه ما قلت، لا يمكن يقبل منك هذا أبدا. في كل طائفة من الطوائف، طالما هناك التحزب وطالما هناك التعصب، فلا ترضى طائفة نقدا، بنقد أبدا لا تقبل طائفة نقدا فيها، ولا يقبل متعصب لشخص نقدا فيه. لا بد أن تقول العالم، والعالم إيه فقط، ولا يقبل منك سوى ذلك. هذا معنى قول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا هو الرضا التام. نعم،
قوله تعالى،
قال: فانظر كيف قال في الخبر ملتهم حتى تتبع ملتهم، وقال في النهي أهواءهم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا، ما يرضون إلا بهذا. والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك العلم، سواء في قليل أو في كثير. ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين نوع متابعة لهم في بعض ما يهون، أو مظنة لمتابعتهم فيما يهون، لأن ملتهم قائمة على هواهم، ليست ملة من قبل الله عز وجل. ملة هؤلاء، ملة اليهود، ملة النصارى، ملة أي طائفة، إنما هي ملة قامت على رأي مؤسسهم وعلى أهوائهم. ولهذا الله ما قال ولئن تبعت ملتهم، إنما قال ولئن تبعت أهواءهم. فهناك ارتباط بين الهوى والملة، هناك ارتباط بين الهوى والملة، فالهوى هو الذي أنتج هذه الملة. ولهذا تجد جميع الأحزاب والجماعات والطوائف تجد أمرهم قائما على ماذا؟ على هذا الهوى، على هذا الهوى. نعم.
قوله نعم. تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.